طريقتان، طريقة تعتمد على التحذير وطريقة تعتمد على المدارسة، الدراسة والمدارسة. طريقة الدراسة والمدارسة هذه هي الطريقة، هي النهاية في موضوع دراسة التفسير، هي نهاية المشوار. لكن لأن هذه الطريقة نادرا ما تدرس الآن في على مستوى البلدان عموما، لأنه لا يوجد أهلية لتدريسها إلا من النظرة، ومنهج هذه الطريقة غير موجود تقريبا، فنشير إليه إشارة عابرة علنا نكون يوم من الأيام ممن يدرسون بهذه الطريقة. طريقة أنك إذا أردت أن تفتح مثلا تدرس تفسير من كثير، فإنك تفتح التفسير، يقرأ التفسير، تستخرج الأقوال، تحقق الأسانيد وتخرج، فيستثنى الضعيف ويبقى الصحيح، وإذا كان مثلا في أسباب النزول يستثنى ما ليس بصريح ويبقى الصريح. نخل تلقى الأقوال الأخرى الأخيرة في النهاية تطبق عليها قواعد فن التفسير، قواعد التفسير، وتناقش أيها أقرب إلى الصحيح، وتوضع قواعد التفسير وتكون محفوظة للطلاب، ثم يبدأون في مناقشة مع الشيخ مثلا، مناقشة الآية، أقوال العلماء الواردة في تفسير الآية قولا قولا بناء على قواعد التفسير. التفسير له قواعد، بناء على قواعد التفسير استخرج القول الراجح. طبعا هذه الطريقة المتقدمة والتي نادرا ما يدرس فيها التفسير الآن، أو شبه لا يوجد إلا يعني قليل في حلق المساجد على مستوى يعني البلاد عموما. فطبعا هذه الطريقة مجهدة من جهة البحث الأسانيد، معرفة الصحيح، ثم تحتاج إلى نظر، وليس كل واحد أهل لأن ينظر في أقوال المفسرين ويرجح فيها، وتحتاج إلى استيعاب قواعد التفسير أصلا، تحتاج إلى استيعاب قواعد التفسير أصلا، ويحتاج إلى أن يكون أحد يفهم مثلا دلالة اللفظ على معناه، هل هذا المفسر فسره بشيء من معناه وهذا فسره بكل معناه، وهل اللفظ يحتمل ولا يحتمل شيء، تحتاج إلى قواعد في اللغة والنحو أيضا. فهذه قضية أخرى الآن، هذه ليست داخلة في بحثنا، لأن هذه مسألة تحتاج نحن إلى أن نتطور أو نطور أنفسنا لنصل إلى قضية مستوى التخريج والحصر ثم الترجيح بين الأقوال بناء على قواعد فن التفسير. هذه مسألة يعني متقدمة. أما إذا جئت تقول يعني نريد مثلا أشياء شاملة في تحضير التفسير، فأقول إذا جئت إلى سورة تريد أن تحضر التفسير المتعلق بهذه السورة، فهناك بنود تبحثها في السورة وبنود تبحثها في الآية. فمثلا من البنود التي تبحثها في السورة، أولا مناسبة السورة لما قبلها، ثانيا سبب نزول السورة إن وجد، ثالثا هل هي مكية أو مدنية، يعني مكان النزول، يعبرون عنه بمكان النزول يعني مكية ولا مدنية، رابعا سبب التسمية السورة، سبب التسمية، لماذا سميت بهذا الاسم، وهل لها أسماء أخرى، هل لها أسماء أخرى، خامسا المواضيع التفصيلية، الموضوع الإجمالي للسورة، الموضوع الإجمالي للسورة، وسادسا المواضيع التفصيلية للسورة، سابعا طيب فضل السورة إذا وجد، وثامنا الناسخ والمنسوخ فيها، والتاسع فواصل الآيات. فهذا بعض ما يتعلق بالسورة، بالسورة نفسها. أما ما يتعلق بالآية فإنك تدرس في الآية، طبعا في السورة في مبحث عدد الآيات وهل يوجد فيها مكي أو مدني، لأن السورة كلها قد تكون مكية أو تكون مدنية، لكن بعض آياتي في بعض الحالات تكون السورة بعضها مكي وبعضها مدني، فينبغي إضافة يعني عدد الآيات وهل فيها مكي، تمييز المكي من المدني إذا وجد، تمييز المكي من المدني إذا وجد، وإضافة أيضا مبحث آخر الأحكام الخاصة والعامة، لأنها السورة قد يكون فيها أحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أحكام عامة للأمة، هذه داخلة في المواضيع التفصيلية، للسورة، فقد تشتمل مثلا على أحكام نعم وفيها خاصة عام، فيها في عام الأمة وفي خاص النبي صلى الله عليه وسلم. وسنأخذ مثال على ذلك. أما بالنسبة للآية فإنك تبحث فيها عددا من الموضوعات، منها أولا سبب النزول الموجب، يعني قد يكون السورة ما لها سبب النزول لكن آية في السورة لها سبب النزول. سبب النزول الموجب إعراب الآية والوجوه اللغوية. ثالثا الوجوه البلاغية والبيانية. رابعا المعنى الإجمالي للآية. خامسا تحقيق الآثار الواردة في تفسير الآية. إيش ذكرنا المعنى الإجمالي كم الآن؟ طيب سادسا الفوائد أو المباحث الفقهية والأصولية والعقدية المشتملة عليها الآية. قد تشتمل على المبحث الفقهي أو المبحث أصولي أو المبحث عقدي مثلا، فتذكر المباحث الموجودة في الآية فيما يتعلق بالفنون الأخرى من العلم كالفقه والعقيدة والأصول مثلا. ثم الفوائد التربوية طبعا أوجه القراءات، هذه وجوه القراءات تضيفها في الأول يعني مع الأشياء اللغوية والإعراب تضاف أوجه القراءات، لأن أوجه القراءات متعلقة بالأشياء الفوائد اللغوية والإعراب. وجوه القراءات الموجودة طبعا أنا أعيد وأقول هذه الطريقة والطريق التحضير بهذه الطريقة قد لا يصلح في جميع الدروس والحلق والمناسبات والشباب أو الحضور، لأن المسألة فيها بحث وليس كل الناس يطيقون البحث وسماع البحوث الموجودة في المسألة هذه. طيب إذا جينا الآن إلى التطبيق العملي لهذا الكلام، نأخذ مثلا مثال الآن طبعا أحتاج الكتابة يحتاج انتباه فقط لأن كلام كثير فيصعب كتابته. الآن لو جئت مثلا إلى نريد أن نأخذ مثال سورة وآية منها ونرى كيف نفعل. لو أخذ مثلا سورة الأحزاب نريد أن نتكلم عن تفسير سورة الأحزاب ونطبق بعض هذه الأشياء الموجودة على السورة. طبعا في كتب التفاسير تتكلم عن المكي والمدني، في كتب خاصة بالمكي والمدني، لكن الكتب الخاصة صارت التفاسير صارت تصب في التفاسير في النهاية، فلذلك يعني ترى التفسير يحتوي على الكتب التي جاء في فن المكي والمدني وأسباب النزول إلى آخره. إذا بحثت مثلا ستجد أن السورة مدنية بالاتفاق، وإذا جئت كل واحد يأخذ مصحف يفتح سورة الأحزاب، إذا جئت مثلا سورة الأحزاب قلت هل هي مكية أو مدنية ماذا نفعل؟ أول شيء نرجع إلى الأحاديث، هل هناك أحاديث حددت المكي من المدني؟ طبعا ما في أحاديث مرفوعة حدثت المكي من المدني، لا يوجد أحاديث مرفوعة حدثت المكي من المدني. فالعمدة على أي شيء، هل هناك جاء شيء عن الصحابة؟ إذا بحثت في الموضوع لأنها كله قضية بحث، ستجد مثلا في دلائل النبوة للبيهقي آثار جاءت عن، يعني مثلا إذا رجعت لكتاب للشوكاني فسيرشدك تفسير الشوكاني أن هناك روايات عند البيهقي في تحديد المكي والمدني بالسور بالأسماء السور، وأن الأحزاب من المدني، فيحتاج أن تبحث في صحة هذه الأسانيد. فإذا جئت إلى الأسانيد واستخرجتها من البيهقي مثلا، مثال واحد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو محمد بن زياد العدل قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا فلان وفلان إلى آخره. إذا جئت للسند تجد أحمد بن زياد العدل ضعيف، هذا خلصنا منها. تأخذ سند آخر مثلا ما هو موجود في البيهقي فتجد كذلك فيه رجل ضعيف. تأخذ إسناد آخر مثلا إلى هذا كله ينتهي ابن عباس، تجد إسناد ينتهي إلى عكرمة قد يكون صحيحا ورجاله ثقات أو صدوقين، فتجد فيها مثلا أنزل الله من القرآن بمكة اقرأ باسم ربك الذي خلق و إلى آخره، وما نزل بالمدينة ويل المطففين و حتى يذكر الأحزاب. فهذا سند قد يصح إلى عكرمة، فيه ذكر إعداد السور المدنية والسور المكية، إذا هذا دليل أن السورة مدنية. هذا واحد. اثنين، أخرج مثلا تجد ابن الضريس والنحات وابن المردوي عن ابن عباس قال نزل سورة الأحزاب بالمدينة، فتنظر نحتاج ننظر في هذا الأثر مثلا. هذه كلها الآن من جهة الأثر. إذا جئت إلى إجماع المفسرين قال القرطبي حد مدنية في قول جميعهم، إذا هذا الأول الأثر، ثانيا إجماع المفسرين، ثالثا أدلة على أن السورة مدنية من غير النقل، يعني من استعراض نفس السورة. فمثلا السورة آياتها ليست قصيرة مثل الآيات المكية، مع أن هذه ليست قاعدة. فسورة إن أعطيناك الكوثر مدنية مع أن آياتها قصيرة، وسورة الأنعام مكية مع أن آياتها طويلة، لكن الغالب يعني هذه قرائن، الغالب أن الآيات القصيرة مكية والآيات الطويلة مدنية، الغالب. فآياتها ليست آيات قصيرة، آياتها آيات سور مدنية. مثلا من الأدلة الآية تكرر فيها يا أيها الذين آمنوا، والعادة أن السور التي فيها تكرار يا أيها الذين آمنوا تكون سورا مدنية. صحيح ليست قاعدة مضطردة لكنها دليل وإشارة قرينة، سبع مرات تكرر فيها يا أيها الذين آمنوا. كذلك السورة تتكلم عن غزوة الأحزاب، وغزوة الأحزاب لا شك أنها وقعت في المدينة. السورة تتكلم عن المنافقين وإيذائهم للنبي صلى الله عليه وسلم في قضية زينب وزيد، وهذا الكلام حصل في المدينة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وكلام المنافقين الذين قالوا. أيضا السورة فيها من جهة الأحكام والمحتويات فيها أشياء عن الحجاب والطلاق والتغني والظهار، وهذه أحكام نزلت بعد استقرار العقيدة، هذه لا يمكن أن تكون الأحكام هذه نزلت في مكة. فإذا من جهة الآثار ومن جهة النظر صار واضحا جدا الآن وأجمع المفسرين أن السورة مدنية. طيب إذا هذه انتهينا من القضية، نأتي إلى عدد آيات السورة. قالوا عدد آيات السورة 73 آية، وقالوا كلمات 1280 كلمة وحروف 5496، لكن هذا ما في قائل من وراء عدد الحروف الكلمات في الغالب، لا قائل منه. أما الآيات قد يكون فيها فوائد في عدد الآيات. لما نأتي إلى عدد الآيات 73 آية نجد هناك آثار جاءت في عدد آيات السورة، في بعضها أشياء ملفتة للنظر. مثلا قال عبد الله بن أحمد حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدل عن زهر قال قال لي أبي بن كعب كأي تقرأ سورة الأحزاب، يعني كم آية تعد سورة الأحزاب؟ قلت 73 آية، فقال قط لا، لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة. هذا يقول أبي بن كعب تعادل سورة البقرة. هذا الحديث إسناده حسن. كيف تعادل سورة البقرة؟ هذا فيه إشارة إلى أن السورة هذه كانت طويلة وفي آيات نسخت منها لفظا ومعنى أو لفظا فقط، لكن المهم أنه لفظا واحد من السورة. السورة هذه كانت سورة طويلة تعادل سورة البقرة، معناها أن آيات نسخت. ولذلك يقول ابن أبي ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. فالآن عرفنا أن السورة هذه فيها آيات أنها كانت سورة طويلة ثم نسخ منها أشياء كثيرة حتى صارت بهذا الحجم 73، وأن من الأشياء المنسوخة الشيخ والشيخة إذا زنيا، وهذا يقودنا إلى البحث في قضية يعني المنسوخ. فقد يحتاج أن تقدم إشارة سريعة عن المنسوخ، لا تقول منسوخ فتكون مثلا إذا قدمت الدرس ومن هنا يعني نشير إلى أن الناسخ أو نسخ اللغة مثلا على وجهين، النقل كنقل كتاب إلى آخر، فالقرآن كله منسوخ باعتباره منقول من اللوح المحفوظ إلى بيت العز ونزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وقد يكون النسخ معناه الإبطال والإزالة، وهذا هو المقصود طبعا في النسخ عند الأصوليين، وهذا ينقسم إلى قسمين: إبطال شيء وزواله بالكلية، وإقامة آخر مكانه، مثل ما تكون نسخت الشمس الظل راحت وذا جاء مكانها شمس، وهو معنى قول لا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها، ومنه ما يكون إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامه، كما تكون نسخت الريح الأثر، وهذا المعنى قول الله عز وجل فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني خلاص راح كل ما أخذ الشيطان بالكلية. وإذا جئت إلى القضية هذه وهي قضية سورة الأحزاب، فإن النسخ الموجود فيها من أي نوع؟ من النوع الذي هو ذهاب الأشياء ولم يوجد شيء مقامها، يعني ما نزلت مثل آيات بدلا منها فيما يظهر. طبعا النسخ الشرع هو إزالة حكم شرعي متقدم بخطاب شرعي متأخر، وقد يكون نسخ أثقل إلى أخف، كجواز التولي فيما فوق العشر إلى الاثنين، ونسخ الأخف إلى الأثقل كنسخ عشراء إلى صيام رمضان، ونسخ المثل بمثل مثل القبلة مثلا بيت المقدس إلى مكة، ونسخ الشيء لا إلى بدل كصدقة النجوى نسخت لا إلى بدل، ونسخ في تقسيم آخر نسخ اللفظ بقاء الحكم لهم والشيخ والشيخة إلى زمان، نسخ لفظها وبقي حكمها بدلا من أن تكون آية في القرآن صارت حديثا في السنة، ونسخ اللفظ وبقاء الحكم هذا الذي عندنا، نسخ الحكم وبقاء اللفظ بعض الآيات الواردة في مثلا الخمر، وذكر مقدمة عن النسخ لتصل منها إلى المراد أو المقصود في السورة. طيب إذا بحثت أكثر في أقوال المفسرين تجد مثلا يقولون في قال القرطبي كانت هذه السورة تعدل سورة البقرة وكانت فيها آية الرجل، وهذا يحمل أهل العلم على أن الله تعالى رفع من الأحزاب إليه ما يزيد على ما في أيدينا، وأن آية الرجل رفع لفظها. وأخرج البخاري في تاريخه قال قرأت سورة الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسيت منها 70 آية ما وجدتها، في إشارة إلى أن هناك سورة يعني الصحابة ناموا وقاموا ومحيت من صدورهم أشياء ما وجدوها، ما وجدوا راحت منهم ما وجدوها نسخت. فأتكلم على حكمة الله سبحانه وتعالى في النسخ في هذه الأشياء، الله عز وجل ينسخ ما يشاء ويحكم ما يشاء. نعم طبعا قال عمر الخطاب ولقد أنزل الله آية رجمة في كتابه في الأول فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وأخشى أن يأتي أولاد فيقولون لا نجد آية رجمة في كتاب الله فيترك الرجم فيضل ويضل. فإذا بحكم باقي، يعني فقط احتاج أن تشير إذا تفسر السورة إلى أن هذه الآية ترى كانت من سورة الأحزاب، وإنما نسخت لفظا بقيت حكما حكم موجود بالسنة رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وهكذا. قيل أن هذه السورة كانت قريبة من 200 آية في إشارة في بعض التفاسير، ثم يحتاج أن ترد على شبهة، وهي أن الرافضة قالوا احتجوا بالحديث هذا، قالوا هذا اللي نبحث عنه، هذا عثمان هذه الآية كانت السورة هذه طويلة فيها حقوق آل البيت، فيها حقوق آل البيت وفيها الجانب السياسي من الإسلام، عثمان لما جمع المصاحف أحرق ما يتعلق بحقوق آل البيت، وآية سورة الأحزاب 200 آية كان فيها أحكام آل البيت وفضاء آل البيت، وجاء حقوق آل البيت وجاء عثمان الحاقد على آل البيت ونشأ وحرق لما يتعلق بالقسم السياسي أو حقوق آل البيت من القرآن. من هنا ترى انطلقوا من بعض الآثار التي قد تصح عندنا، فقد يحتاج أن تثير ترد على شبهتهم في المسألة، وأن النسخ حصل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا ورث على عهد عثمان إلى آخره، أو يقولون تسللت ماعز إلى المصحف الموجود في كذا وأكلت القسم السياسي من القرآن، فهذه العنزة الفقيهة في فيحتاج إلى يعني نقد بعض روايات الكرهات التي قد يشيرون إليها. طبعا هذا يكون علماؤنا في التفسير يقولون قالوا كذا واحتجوا بسورة الأحزاب أنها كذا وكذا إلى آخره. طيب نأتي الآن مثلا إلى ما يتعلق بمناسبة السورة لما قبلها. مناسبة السورة لما قبلها قد تجد فيه كلام واضح وقد لا تجد، وبعضه هذا استنباطات من المفسرين. مثلا ما هي السورة التي قبل سورة الأحزاب؟ السجدة. ما هي آخر آية؟ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون. مثلا قال ابن حيان في البحر المحيط اخبر الله عز وجل انه يوم الفتح لا ينفع ايمانهم، فامره في اول هذه السوره بتقوى الله ونهاه عن طاعه الكفار والمنافقين فيما ارادوا به. وقال في روح المعاني ووجه اتصالها بما قبلها على ما قال الجلال السيوطي تشابه مطلع هذه ومقطع تلك، فان تلك ختمت بامر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعراض عن الكافرين وانتظار عذابهم، وهذه بدات بامر عليه الصلاه والسلام بالتقوى وعدم طاعه الكافرين والمنافقين واتباع ما وحي اليه بالتوكل ما وحي اليه بالتوكل على الله. يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم ايش لا ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله ها ان الله كان عليم حكيم. فالشاهد قد يوجد رابط وقد لا يوجد، ولا نرغب الاشياء التعسفيه، فيمكن ان تشير الى ان مثلا فلان ربط لكن يعني ربطه فيه تعسف، ما هو شرط ان يوجد يعني رابط، وقد يوجد رابط. يعني مثلا سوره الفيل سوره الاله قريش، واضح انه في رابط واضح نص عليه، فيقول الله عز وجل اهلكهم الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل اهلك ابرهه وقومه لاجل ائتلاف قريش واجتماعهم وحمايتهم. فاللام لام التعليل متعلقه بالسوره التي قبلها لإيلاف قريش لإيلاف قريش، هذا على قول يعني. فاذا قد يوجد في اخر مثلا سوره علاقه باول السوره التي بعدها، قد يوجد وقد لا يوجد، فانت تبحث اذا وجد او ما وجد. واذا جئت مثلا الى سبب التسميه غزوه سوره الاحزاب، ما هي سبب التسميه؟ انا تكلمت عن قصه غزوه الاحزاب، وقد يسمى الشيء ببعض ما فيه ولا يعني لا ضير في ذلك، لا ذلك لقول الله عز وجل يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. إذا جئت إلى مواضيع السورة التفصيلية من الكتب التي تفيدك في هذا كتابان، مقاصد السور البقاعي، كتاب مهم مقاصد السور البقاعي، وكتاب لطائف ذوي التمييز في أظن تفسير كتاب الله العزيز أو شيء من هذا القبيل، لطائف ذوي التمييز للفيروز أبادي صاحب القاموس المحيط، الفيروز أبادي اسمه لطائف ذوي التمييز، لطائف ذوي التمييز. وكذلك مقاصد السور البقاعي، هذا تتكلم عن الحقيقة أن شيء مهم استعراض مواضيع السورة قبل أن تدخل في تفسير السورة، حتى تكون عندك نظرة عامة للسورة وما فيها من الأشياء. لو الآن تستعرض سورة الأحزاب، سورة الأحزاب الآن كم صفحة مثلا في المصحف؟ 10 صفحات آية. طبعا إذا أنت من قراء كتاب الله يسهل عليك أن تستحضر الآيات، لكن إذا لم تكن من الحفظة وبعض الآيات ما تعرف معناها حتى تعرف ما هو موضوعها مثلا، فإذا جئت إلى كتاب مثل لظائف ذوي التمييز اسمع كيف يلخص السورة، تلخيص السورة، تلخيص السورة هذا مهم. قال هذه الآية هذه السورة فيها يعني تلخيصا لا تكاد تحس أنه أخل بشيء يعني من الموضوعات التي في السورة. الأمر بالتقوى، ليس في صدر الواحد القلبان، المتبني ليس بمنزلة الإبن، المتبني ليس بمنزلة الإبن، أن النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بمكانة الوالد وأزواجه الطاهرات بمكانة الأمهات، إبطال الظهار وإبطال أثر من آثاره، أثر من آثار المؤاخاة وهو التوارث، كان من أول يعني فيه إذا أخذ بين مهاجر وأنصاري مثلا فيترتب عليه أحكام منها الإرث ويرث منه إذا مات، فجاءت الآية بإبطال هذا ورد التوارث إلى الترابة الطبيعية، أخذ الميثاق على الأنبياء، السؤال عن صدق الصادقين، ذكر حرب الأحزاب، الشكاية من المنافقين، وفاء الرجال بالعهود، ذم المعرضين، رد الكفار بغيظهم، تخيير امهات المؤمنين ووعظهن ونصحهن، بيان شرف اهل البيت الطاهرين، وعد المسلمين والمسلمات بالاجور الوافيات، حديث تزويج زينب وزيد، تزويج الرسول صلى الله عليه وسلم من زينب ورفع الحرج عنه، ختم الانبياء به عليه السلام، الامر بالذكر الكثير، الصلوات والتسليمات على المؤمنين والصلاه، وبيان النكاح والطلاق والعده، وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم في باب النكاح، وتخيره في القسم بين الازواج، والحجر عليه في تبديلهم انه لا يستطيع ان يبدل، ونهي الصحابه عن دخول شجره النبي صلى الله عليه وسلم بغير اذن منه، وضرب الحجاب، ونهي المؤمنين عن تزوج ازواجه من بعده، والموافقة مع الملائكة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتهديد المؤذين للنبي والمؤمنين، وتعليم النساء آداب الخروج من البيت، وتهديد المنافقين في إيقاع الأراجيف، وذل الكفار في النار، والنهي عن إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر بالقول السديد، وبيان عرض الأمان على السماوات والأرض والجبال، وعذاب المنافقين، وبيان التوبة على المؤمنين. خاص هذه مواضيع السورة. الآن يصبح الواحد إذا قرأها يستطيع أن يأخذ فكرة إجمالية عن مواضيع السورة، السورة تتحدث عن أي شيء. طيب، فإذا هذا عرضه مهم في يعني في مطلع تقديم التفسير، أنك تعرض ما تضمن السورة مهم. ثم من الكتب التي تتكلم عن أشياء من هذا القبيل غير القرآن، شذرة القرآن يعطيك أيضا تلخيص عام للسورة يعني أسلوب عصري، تلخيص عام للسورة. ولكن يعني كلام سيد قطب رحمه الله قد أحيانا يكون مناسب أو أنسب أن يأتي في موضوع مثلا الفوائد التربوية، لأن فيها ذكر أشياء مثل الفوائد التربوية. فمثلا إذا جئت تلخص من قديم غراء القرآن من فوائد الأشياء هذه المتعلقة بمواضيع السورة أو بالفوائد التربوية أو فوائد تحرك المجتمع المسلم، النظام الإسلامي وقضايا التي نحتاجها اليوم في كلام مع الأشخاص والناس والرد على الذين يثيرون الشبه في الجرائد والمجلات، قد تجد في كلام سيد رحمه مثلا في بعض الناس يقولون شبهة أن الإسلام ما في نظام اجتماعي، ما في نظام سياسي، ما في نظام اقتصادي، نحتاج أن نأخذ من الغرب. الإسلام فيه إيش؟ يعني ترهيب مواعظ بس، أشياء عامة، حلال حرام، أحوال شخصية، طلاق، بس ما في أنظمة نظام كذا، يعني نحن نحتاج مواد وقوانين، فنحتاج نأخذ. فسيد في كلامه فيه رد عليهم، فأنت تحتاج لمقدمة عرض السورة أن تبين أن هذه السورة فيها أشياء، ومن هنا نستطيع الرد على من يثيرون الشبه حول الإسلام وأنظمة الإسلام، والإسلام ما في أنظمة ولا في أشياء يعني تحدد العلاقات الدولية مثلا، يقول الإسلام ما العلاقة بالعلاقات الدولية، أقل دولية لها قوانينها، قوانين يعني الأمم المتحدة وغيرها، هذه تنظم العلاقات ونحو ذلك، وهذه أشياء مطروقة موجودة مثارة يعني، فيحتاج أن تتكلم. أنت لا تتكلم الآن يعني لما نتكلم عن التفسير ليس فقط أشياء علمية فقط، الأشياء الأخرى ننساها، نحن نعيش في عصرنا وعصرنا فيها أشياء، فالمفسرين كانوا يربطون أشياء. أحيانا القرطبي رحمه الله إذا تكلم في التفسير تكلم عن أشياء فيها سقوط بعض مدن الأندلس والذل الذي أصاب المسلمين في المعارك مع النصارى مثلا. فعلى سبيل المثال من الفوائد التربوية الموجودة التي ساقها سيد قطب في سورة الأحزاب المقدمة، تكلم على طريقة عرض المفاهيم والتصورات والأحكام والنظم والآداب والأخلاق، أنها يجب أن تكون مرتبطة بالأصل وهو التقوى، وأن يعني القرآن لما يعرض الأشياء ما يعرضها عرض جاف مواد قوانين، وهذا الفرق بين مواد القوانين الوضعية وبين الأشياء الإسلامية. الإسلامية مرتبطة مثلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واتقوا الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، كذلك يبين الله آياته للناس، ففي ربط بين الأحكام وبين التقوى. هذا مو موجود في الأحكام الوضعية، كان وضعية قوانين يفعل كذا عليه كذا ولا يجوز كذا ويصح كذا، يعني كلام لا علاقة له بالإيمان ولا يحرك القلب ولا له تعلق بالنفس البشرية، مواد جامدة. ولا بد من تبيان الفرق بين الأحكام التي في الشريعة كيف عرضت في القرآن وبين أحكام القوانين الوضعية والمواد الموجودة في الدساتير الجاهلية. فسيد قطب رحمه الله يقول لم تعرض عرضا باردا ولا علميا أو فقهيا بحثا مثل قوانين الجافة. ثانيا قال في بيان السورة بيان لا يمكن الإنسان أن يتبع أكثر من نظام ولا منهج واحد، وإلا نافق واضطرب قلبه، فهذا ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه أخذ منه. إنشاء صلات شعورية بين المؤمنين وأمهات المؤمنين، كيف نحبهم ونحبهن ونحترمهن ونوقرهن. عرض الدروس والتوجيهات والتعليمات وتعليم الخطأ والصواب، هذه طريقة تربوية، يعني التعليم بطريقة بين الخطأ والصواب، وهو مسار من التعقيبات على أي شيء. غزوة الأحزاب والخلط الممكن والأخذ من آداب وأخلاق وأحكام الجاهلية والإسلام والتلفيق الذي يفعله بعض الناس في القوانين الحالية الإشارة إليه. ولا يملك صاحب العقيدة أن يقول فعلت كذا بصفة الشخصية وفعلت كذا بصفة الإسلامية، كما يقول رجال السياسة والشركات، إنه شخص واحد له قلب واحد وعقيدة واحدة وتصورات إسلامية، يعيش بهذا المنهج في هذه الجماعة في هذا المجتمع في هذا العالم، لا تتبدل موازينه ولا تنقلب. فالقلب السليم لا يعبد إلهين ولا يخدم سيدين ولا يدين بدينين ولا ينهج بدينين. توضيح هذه الأشياء مهمة جدا في عرض السورة. إذا جئت مثلا إذا انتقلنا إلى قضية هل في السورة أحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أحكام عامة؟ الجواب نعم، في أحكام خاصة. تزويج الله له من زينب بلا مهر ولا ولي، تزوج المرأة المؤمنة إن وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم فهي حلال له بالهبة، غير طريقة، يعني ما في واحدة تجي أن تقول وهبت لك نفسي يا إمام النفسي، ما هذا الكلام؟ هذا كلام خاص، شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المرأة إذا ما عرفت الحكم ممكن تفعل ذلك أحيانا. عدم وجوب القسم عليه بين نسائه صلى الله عليه وسلم، وأن عدله بين النساء فضل منه وليس واجبا عليه، هذا على القول المشهور. وكذلك عدم تبديل الأزواج، وكذلك الزواج زيادة على 4 نسوة في العقمة، وكذلك تحريم التزوج بواحدة من نسائه بعد موته صلى الله عليه وسلم، خلافا لباقي الأمة إذا مات واحد وراء زوجة يجوز أن تتزوج غيره من بعده، فهذه أحكام خاصة. وإذا جئت إلى مثلا الآية الأولى أو مطلع السورة يا أيها النبي، كذا نلاحظ الله عز وجل افتتح هذه الآية بأيها النبي، كما افتتح 5 سور أخرى بيا أيها النبي، والمزمل والمدثر والحجاب وطه وياسين. وهنا ممكن الإشارة إلى أن طه وياسين ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، وإنما هي من الأحرف المقطعة، فتنتج هذا القول. لاحظ أن سورة الطلاق والتحريم التي افتتحت، ما هي الطلاق والتحريم افتتحت ليش؟ يا أيها النبي، وهذه سورة الأحزاب افتتحت يا أيها النبي. طبعا كل السورة تتشابه في أشياء ثلاثة، في شيء مشترك وهو الكلام في إيش؟ أحكام الزواج والنساء. إذا جئت إلى الإعراب فيحسن الإنسان أن يفكر في أثناء مثل قراءة الآية في إعراب الآية، مثل يا أيها النبي، يا أداة نداء، أي منادى، طبعا نشر مقصودة، فهو يكون مبني على الضم. النبي، من يعرف النبي؟ ها؟ يا أيها النبي، يا أيها النبي، ما إعراب النبي؟ لا، المنادى خلصنا، ها؟ بدل من أي؟ يا أيها النبي، بدل من أي؟ فيتبعه طبعا لفظا، فيتبعه في الحركة. طيب، ولا تطيعي الا هذه لايش ناهية، فهي ماذا تفعل في فعل المضارع بعدها؟ تجزم، فليش هو مجرور؟ لا تطيعي التقاء الساكنين. طيب المشكلة الان اذا كملنا طيب اوجه القراءات بعدها، طيب اوجه القراءات النبي والنبي وستاتي على اشياء اخرى غيرها، وقد يكون بين اوجه القراءات في ايش اختلاف في المعنى، يعني ذكرنا مثلا لو قلت وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، في قراءة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، فالآية الأولى فيها رأيت الملك الكبير في الجنة، في الآية الثانية فيها إثبات رؤية الله في الجنة والرد على المعتزلة أو رد على الخوارج الذين يقولون بعدم الرؤية. فالشاهد يعني أن اختلاف أوجه القراءات فيه أيضا يؤدي إلى يعني معاني أخرى مفيدة أن تذكر. يعني المهم هذا هو الأشياء العامة، إحنا ذكرنا خطوط عامة، ذكرنا مثال، وأعيد وأقول نعرض على الناس الموجودين بحسب حاجتهم وبحسب ما يناسبهم، ما نضخم القضية أكثر مما تحتمل عقولهم، ولا نجعل المسألة معقدة بالنسبة لهم، ونحضر بالمستوى الذي يناسب يعني حال هؤلاء الأشخاص الموجودين، وطلبة العلم المسألة عندهم واسعة، فنكتفي بهذه القدر الإشارة في الموضوع، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم الخير، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.